وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمولوديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثاني تحقق حياة الوارث عند موت المورث وهو بأحد أمرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. شرعنا في بيان شروط الإرث، تكلمنا على تعريفه، هو التعريف المشهور عند أهل العلم من أن الشرط هو العلامة، ومنه قوله جل وعلا: فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وبينا كذلك، أو بين المؤلف رحمه الله تعالى، التعريف الاصطلاحي للشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، احترازا مما إذا كان الواجب فيه أمرا خارجا عنه أو إضافيا. وبين رحمه الله تعالى أن شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث أي صاحب التركة، وذكر أن تحقق موت المورث يكون بأحد ثلاثة أمور: إما بالمشاهدة، أو الشاهدين الذين يقومان مقام الشهادة المشاهدة، أو بالخبر المستفيض الذي يثبت به وفاته، والثاني إلحاقه بالأموات بحكم الحاكم، وهذا يكون في المفقود بعد مضي المدة التي يضربها له الحاكم، والثالث إلحاقه بالأموات تقديرا، وهذا في الجنين إذا مات في بطن أمه، فإنه يجب فيه غرة، عبد أو أمة صغيرة تورث لي أو يرثها ورثة الجنين. والشرط الثاني تحقق حياة الوارث الذي ستنتقل له هذه التركة عند موت المورث، وهذا التحقق يكون بأحد أمرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بمشاهدة أو بشاهدين عدلين أو بخبر مستفيض.
نعم، بمشاهدة أي بمشاهدة حياة هذا الوارث بعد موت مورثه، أو بشهادة عدلين يشهدان بأن هذا الوارث قد بقي حيا بعد مورثه ولو فترة يسيرة، أو بخبر مستفيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بإلحاقه بالأحياء تقديرا وذلك في الحمل، فإنه تقدر حياته عند موت مورثه بشرطين.
نعم، وهذا يسمى إيش؟ ثبوت حياة الوارث حكما. تاني أبو عثمان. عليكم السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تحقق وجود الحمل في الرحم عند موت المورث ولو نطفة.
نعم، تحقق وجود الحمل في الرحم عند موت المورث وهو صاحب التركة ولو نطفة، أي أنه استقر نطفة في رحم المرأة. نعم.
قال: أو تحقق انفصاله عن أمه حيا بحياة مستقرة.
نعم، وبعده مات. نعم.
قال: ملاحظة، وتفصيل شرطي إرث الحمل سيأتي في باب الحمل إن شاء الله تعالى.
نعم، يكون في بأكثر من هذا التفصيل. نعم.
الشرط الثالث: العلم بمقتضى الإرث.
نعم.
وذلك بمعرفة سبب الإرث.
سبب الإرث ومرت أسباب الإرث، يعني ما هو السبب الذي جعل هذا يرث من هذا، إما النكاح وإما النسب وإما الولاء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وجهة الوارث.
وجهته، بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة.
قال: ودرجته.
درجته فيها إيش؟ قريب بعيد. نعم.
قال: وقوته في القرابة.
وقوته يعني قوته، هل هو متصل بالميت من جهتين أو من جهة، يعني أخ شقيق أو أخ لأم أو لأخ لأب. نعم.
أحسن الله إليكم.
الأسئلة تراجعوها أنتم وحاولوا تحلونها، لأن تعينكم في فهم ما مررتم به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: موانع الإرث.
نعم.
وتعريف المانع لغة الحائل
الموانع جمع مانع، والمانع هو الحائل والحاجز بين الشيئين، ومنه قوله جل وعلا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي حاجزتهم وحائلة بينهم وبين الله. نعم.
قال واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم.
نعم، ما يلزم من وجوده العدم، هذا يسمى مانع. ما يلزم من وجوده عدم الصحة أو عدم الإجزاء، مثل الحيض إذا وجد في المرأة منع من صحة الصلاة. نعم.
قال ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ممكن تكون إيش؟ ولا يلزم من عدمه عدم الحيض وجود ولا عدم، يمكن تكون طاهر وعدم الحيض، ولكن إيش؟ لا يلزمها لا وجود صلاة ولا غيره. نعم.
قال كالحيض في منع الصلاة والصوم.
نعم.
وكالدين في منع الزكاة.
وكالدين في منع الزكاة على القائلين بأن الزكاة أن الدين يمنع الزكاة أو يمنع وينقص النصاب. نعم. هذا أحرى بالعبارة، الدين ليس مانعا للزكاة ولكنه إيش؟ ينقص النصاب، لأن إذا قلنا الدين يمنع النصاب يعني معنى أنه لو بقي عنده غير دينه ما هو أعلى من النصاب كأنه يقول لا زكاة لوجود الدين. واضح؟ العبارة الأدق نقول كالدين في منع تمام النصاب، أو نقول إيش؟ كالدين في نقصان النصاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى موانع الإرث ثلاثة: المانع الأول الرق وهو العبودية، وهي عجز يثبت بالإنسان حكما سببه الكفر.
نعم، هذا أحد التعريف، وبعضهم يختصر يقول وهو عجز حكمي يلحق الإنسان سببه الكفر، سبب الرق الكفر وعدم الإيمان. نعم.
قال فالرقيق لا يرث ولا يورث.
نعم، لا يرث لأنه لا يملك، ولا يورث لأنه لا يملك. نعم.
قال ولا يحجب إذا كان ولا يحجب إذا كان كامل العبودية.
نعم، ولا يحجب إذا كان كامل العبودية. العلة قال لأنه وما يملك ملك للسيد، ولو فتح هذا الباب لأوجب إيش؟ لأوجب توريث من لا حق له في الإرث، وحصل النزاع الذي أراد الله عز وجل قطعه بين الناس، وهو توليه القسمة لمن هو مستحق لهذا. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى لأنه وما يملك ملك لسيده، ومن حرر بعضه يرث ويورث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية عند الحنابلة.
نعم، هذا عند الحنابلة، يعني أن الرقيق له أحوال، من أحواله أن يكون مبعض. وش معنى مبعض؟ يعني بعضه رقيق وبعضه مملوك، والبعض هذا يختلف، ممكن يكون النصف، ممكن يكون الربع، ممكن يكون السدس، فبقدر ما معه من الحرية يرث بها لأنه يملك بها، وهذا عند الحنابلة فقط. يقول ومن حرر بعضه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية عند الحنابلة. ويورث عنه عند الشافعية، يورث عنه فقط عند الشافعية، عندهم أنه يورث عنه فقط، لكن هو لا يرث لأنه لو ملك سينتقل إلى السيد، فيورث عنه، يؤخذ عنه لأنه يملك بقدر ما معه من الحرية. فلو كان معه 1000 دينار ونصفه حر يملك 500، فله أن يورثها لورثته. قال وكالرقيق، يعني إيش؟ أن المبعض يعامل معاملة الرقيق الكامل الرق عند المالكية والأحناف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويورث عنه عند الشافعية وكالرقيق عند مالك وأبي حنيفة. المانع الثاني القتل،
فالقتل فالقاتل لا يرث من مورثه القتيل.
نعم.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء.
نعم.
والقتيل يرث القاتل إذا مات قبل القتيل.
نعم. والقتيل ربما ورث القاتل إذا مات قبل القتيل، وهذا يحصل، كان يضربه ضربة يريد قتله وهي قاتلة هذه، لكن سبحان الله يفر منه فتصدمه سيارة أو يسقط من هوي فيموت قبل هذا، نسأل الله عافية، مثل أخوي فسقط هذا مات، وهذا إيش ما بعد فاضت الروح فتجد أنه يرث من هذا، هذا معنى إيش؟ والقتيل يرث القاتل إذا مات قبل، والقتيل يرث القاتل إذا مات قبل القتيل، واضحة؟ ونعم نعم. والقتل
قال والقتل المانع من الإرث أربعة أنواع عند
الحنابلة. نعم. القتل أنواع، بمعنى أنه إيش؟ أنواع من حيث هو وأنواع من حيث أسبابه. المانع من الإرث أربعة، هذا عند الحنابلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما أوجب قصاصا فقط.
نعم. ما أوجب قصاصا فقط ما هو؟ طيب
قال وهو القتل العمد العدوان من غير الأبوين.
من غير الأبوين، لأنهم عندهم أن الأبوين لا يقادان بالولد فلا يحجبان من إرثه. نعم.
قال الثاني ما أوجب دية فقط.
نعم.
وهو القتل العمد العدوان من أحد الأبوين.
العمد العدوان من أحد الأبوين، ما أوجب دية فقط، وهو القتل العمد العدوان من أحد الأبوين. الأب نسأل الله العافية يتعمد قتل ولده، عمد عدوان واضح، هذا ما يقاد فيه، لكن إيش يجب عليه الدية؟ يجب عليه الدية، والدية هذا ما أوجب الدية فقط، وهو قتل، فإنه إيش مانع له من الإرث من هذه التركة فقط، يعني من الدية. نعم. وذلك يقولون يرث من تلاد ماله، قديم ماله. نعم.
قال الثالث ما أوجب كفارة فقط، وهو قتل المسلم المسلم في ساحة القتال يظنه كافرا.
نعم. مثل أخوين في النسب يقتل أحدهما الآخر، هما مسلمان، يقتل أحدهما الآخر يظنه كافر، هذا إيش؟ هذا يوجب كفارة فقط. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى الرابع ما أوجب كفارة مع الدية.
نعم.
وهو القتل الخطأ وشبه العمد.
هذا عند الحنابلة، حتى الخطأ وشبه العمد لا يتوارث، لا توارث بينهما. نعم. وهذا على عند المذهب، وهناك قول آخر أنهم يتوارثان، وسيأتي إن شاء الله ذكره، وهو عند المالكية. نعم. وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى وما سوى هذه الأنواع الأربعة من القتل لا يمنع الإرث، كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا أو رد بغي.
نعم. وهذا عند الشافعية، عند الشافعية مطلق القتل مانع من الإرث، مطلق القتل ولو قصاصا، ولو كان هو منفذ القصاص لا علاقة له، بمعنى أن إيش لو رجل قتل أخاه وقام الأخ الثالث طالب بالقصاص، قال هذا مؤذي وصاحب عدوان ولا ينفع فيه، وهو يتهدد الجميع، يمكن بكرة أنا يجي الدور عليه، هذا ما له إلا القصاص، فطالب إيش بالقصاص. عند الشافعية هذا الذي طالب بالقصاص لا يرث هذا المقتول، مع أنه حكم شرعي، هذا عند الشافعية، والصحيح أنه لا يمنع من الميراث. كذلك لو كان إيش، لو كان رجل عند السلطان وظيفته قطع الرؤوس لمن وجب عليه قصاص، فقطع رأس رجل من قرابته، فاتضح أنه لا يرثه إلا هذا، أقرب إنسان له إلا هذا، عند الشافعية ما يرثه لأنه نفذ القصاص. نعم. وهذا قول مرجوح. نعم. وذلك عند الشافعية القاتل لا يرث مطلقا، عمدا ولا خطأ أو قصاصا أو حدا، نعم، ولو تأديبا حتى، نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: المانع الثالث اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
نعم، لورود النص. نعم.
قال: ولا توارث بين أهل ملتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتوارث أهل ملتين. فائدة: من اتصف بهذه الموانع كلها أو بعضها فوجوده كعدمه، فلا يرث ولا يورث ولا يورث ولا يحجب.
نعم، وهذه فائدة ترى ربما بعض الناس يغفل عنها. وش ثمرة الفائدة هذا؟ ثمرتها أنك تعرف أن وجود هذا كعدمه ما له أي دور. مثال ذلك: لو أن هلك هالك عن أخوين وأم، أخوين وأم، معلوم أنه إذا ورث عن هلك عن أخوين وأم، الأم إيش ترث؟ ترث السدس لوجود جمع من الأخوة، واضح. لو أن أحد الأخوين هذا هو القاتل، سيكون إيش؟ وجودك كعدمه، فيكون إذن كأنه هلك عن أخ وأم، واضح. فإذا كان أخ وأم سترث الأم إيش؟ الثلث بدل السدس. لماذا؟ لأن هذا قاتل وهو متصف بأحد موانع القتل، فوجودك كعدمه، واضح. كذلك صورة أخرى: لو أن رجل مات عن أم وأخوين، كذلك أحد الأخوين هذا رقيق، وجودك كعدمه، نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، تمهيد يعتبر
نعم.
قال: تمهيد يعتبر هذا الفصل من أهم فصول هذا الكتاب، بل هو أساس هذا العلم الذي يجب على طالب علم هذا الفن أن يتقنه غاية الإتقان، وأن يكون راسخ القدم فيه، ليستطيع فهم بقية مباحث هذا العلم. ومن لم يتقن هذه الأسس فلا يمكنه معرفة بقية الفصول. فمثلا: من لم يعرف الوارثين من الرجال والنساء المستحقين للإرث، وما نوع إرثهم من الميت بالفرض أو بالتعصيب، وما درجة العصوبة، وهل هناك من ينازعه في الإرث فيحجبه من نصيبه في الإرث كله أو بعضه، وغير ذلك من هذه الأسس التي نعني بها الأحكام في فقه المواريث، والتي يرتكز عليها فهم بقية الأحكام.
نعم، هذا يا أخوان يبدأ الآن إيش الشيء الفعلي في معرفة أسس هذا الفن وقسمة التركات، وما سبق كأنه كالمقدمة لبيان إيش الأركان والشروط والموانع والأسباب. وهذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله أو سيذكرها في هذا الفصل، في الحقيقة هي تدرك بالنظر وتركز أكثر بالممارسة، وذلك الفرضي ينبغي له إيش الممارسة أكثر، يفرض مسائل ويحل، يفرض ويحل، يفرض ويحل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأسس قد قررها الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، حيث أعطى كل وارث حقا مقدرا مفروضا لا تحتمل تغييرا ولا تبديلا ولا اجتهادا، وقد حذر الله سبحانه من مخالفتها، حيث قال عقب آيات المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
نعم، وذلك الله جل وعلا لما ذكر آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بعدها ذكر هذه الآية: تلك حدود الله، ما ذكرته لكم هي حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، لأن هذه حدود الله عز وجل تولاها الله عز وجل بنفسه وقسمها وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فرض اقتطعه الله عز وجل لكل صاحب ذي فرض. فالتعدي فيها أو التساهل فيها لا شك أنه إجحاف، ويدخل في الظلم، ويدخل في المنازعات التي عامة منازعات الناس كلها بسبب الأموال، والنفوس لا تتغير إلا عند إيش؟ عند هذه الأموال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل تحرص أيها الطالب على فهم هذه الأسس بعناية وإتقان لتستطيع أن تبني عليها ما بعدها بناء قويا محكما، والله يوفقك ويتولاك وهو يتولى الصالحين.
نعم. وهذه الأشياء ربما الإنسان يدركها بتكراره، لكن حفظ هذا الشيء لا شك أنه إيش؟ يجعل هذه الأسس كالقواعد عندك ما تختلف، وتستطيع أن تستحضرها في كل حين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. الوارثون من الرجال وهم 15، وإليك ترتيبهم.
تجد أن مرات في بعض أهل العلم يذكر أكثر وبعضهم يكثر أقل، هو عند التفكك كل ما فككت زيادة وكل ما دمجت يقل العدد، ولا في المحصلة واحدة. يقول الرحبي: الوارثون من الرجال 10، هنا يقول 15، وهو عند تفكيك ما ذكره الرحبي تجد أنه هو ما أراده هذا المؤلف رحمه الله.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهم 15، وإليك ترتيبهم: الابن وابن الابن وإن نزل، الأب
قوله وإن نزل معناه إيش؟ وإن بعد. الابن وابن الابن وإن نزل، يعني ابنك على قرب منك، ابن الابن نزل، ابن 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 أنزل، ابن 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 أنزل. نعم.
أحسن الله إليك. قال الثالث: الأب. الرابع: أبو الأب.
نعم، أبي الأب وإن على بمحض الذكور. أبي الأب، أب أبي الأب وإن على نسبا. نعم.
قال الخامس: الأخ.
قوله بمحض الذكور احترازا من إيش؟ من تخلل النساء، فإنه يجعل هذا الأب من ذوي الأرحام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس: الأخ من الأبوين. السادس: الأخ من الأب.
نعم.
السابع: الأخ من الأم. الثامن: ابن الأخ من الأبوين وإن نزل. التاسع: ابن الأخ من الأب وإن نزل. العاشر: العم من الأبوين وإن على. الحادي عشر: العم.
يقول هو الآن شف فصل لك في الإخوة، قال الأخ من الأبوين، الأخ من الأب، الأخ من الأم. الرحبي إيش قال؟ والأخ من أي الجهات كان. بس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشر: العم من الأبوين وإن على. الحادي عشر: العم من الأب وإن على.
احترازا من إيش؟ العم من الأم، يعني أخو الأب من أمه، هذا من ذوي الأرحام. نعم.
قال الثاني عشر: ابن العم من الأبوين وإن نزل. الثالث عشر: ابن العم من الأب وإن نزل. الرابع عشر: الزوج. الخامس عشر: المعتق.
نعم. المعتق أي صاحب النعمة الذي أنعم على هذا بإعتاقه. نعم.
قال: تنبيهات. المراد بالأب الأعلى بمحض الذكور الجد الذي ينتسب إليه الميت وليس في تسلسل الانتماء أنثى.
نعم.
مثال ذلك: أبو الأب، أبو أبو الأب، أبو 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 الأب، وهلم جرى. هذا التسلسل بمحض الذكور.
نعم.
فلو كان في التسلسل أنثى فلا يرث الأب الذي دونه أنثى.
نعم.
لأن من قواعد الإرث كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث.
نعم.
إلا الأخ لأم، وكذلك عصبة المعتقة بالنفس.
كذلك عندك
وكذلك
أنا عندي إلا الأخ من الأم والذكر المدلي بالمعتقة. إيش عندكم أنتم؟
قالوا كذلك
عصبة. طيب طيب ما في بأس، خلنا على اللي موجود عندكم، هو وكذلك عصبة المعتقة بالنفس. نعم. احترازا من إيش؟ عصبة المعتقة مع الغير أو بالغير، لأن العصبات سيمر علينا أنهم ثلاثة. إنما يرث إذا لم يوجد المعتقة، إذا لم توجد فإنه يرثها، يقوم مقامها عصبتها المتعصبون بأنفسهم، يعني كالأب الابن ابن الابن أبي الأب الأخ ابن الأخ العم ابن العم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أبو أم الأب وأبو أبو
هذا
الأب.
نعم، هذا لا يدخل في إيش؟ في قوله أبي الأب وإن على بمحض الذكور، هذا يكون من ذوي الأرحام، يعني معنى آخر جدك لأمك، جد جدتك. نعم، هذا ما يدخل في الوارثون من الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني المراد بالعم العالي.
نعم.
إخوة الأجداد العالين.
نعم.
مثال ذلك أخو أبي الأب شقيقا كان أو لأب. الثالث إذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثلاثة فقط، وهم الابن والأب والزوج.
نعم.
فالميت حينئذ أنثى.
نعم، إذا اجتمع الوارثون من الرجال، يعني ما سبق الخمسة عشر، ثلاثة لا يسقطون، الأب والابن والزوج، لأن إيش؟ لابد تكون الوارثة أو الميتة زوجة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الوارثات من النساء وهن عشر وإليك ترتيبهن.
كذلك مثل ما قلنا إيش الوارثون من الرجال، ربما يزيدون ربما ينقصون حسب التفكيك. الرحبي يقول: والوارثات من النساء سبع، هو المحصلة واحدة.
قال: الأولى البنت، الثانية بنت الابن وإن نزل، الثالثة
بنتك ترث، بنت ابنك ترث، بنت بنتك ما ترث، تكون من ذوي الأرحام لأن أبوها غيرك، تنتسب لغيرك. نعم.
الرابعة أم الأم وإن علت بمحو الإناث.
نعم.
الخامسة أم
الأم واضح، أم الأم جدة بمحض الإناث، يقول وإن علت بمحض الإناث، يعني أم الأم، أم الأم ترث. يقول أم الأب وإن علت بمحض الإناث، يعني أم أبي الأب. نعم.
قال: أم الأب وإن على بمحض الذكور.
نعم.
الخامسة الأخت من الأبوي. السابعة الأخت من الأب. الثامنة الأخت من الأم. التاسعة الزوجة. العاشرة المعتقة.
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 نعم.
قال: تنبيهات. المراد ببنت الابن وإن نزل، نزول الابن أبو الوراثة بمحض الذكور.
نعم.
كبنت ابن 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 الابن.
نعم.
والمراد
ما يأتي غير البنت هذه بنت أخرى، إذا جاء بنت أخرى أنثى أخرى انقطع التوارث. نعم.
أحسن عليكم. قال: الثاني المراد بعلو أم الأم بمحض الإناث ألا يكون بينهن في السلسلة ذكر.
نعم.
مثال ذلك أم الأم وأم أم الأم.
أيوة.
وأم أم أم الأم.
نعم، ذكرنا لكم
وهكذا.
نعم.
قال: فلو كان في السلسلة ذكر فلا ترث من تدلي بذكر يدلي بأنثى.
نعم. مثال.
قال: مثاله أم أبي الأم.
أيوة. لأن أم أبي الأم هذا ما يرث، يكون من ذوي الأرحام، لأنه ذكر يدلي بأنثى لا ترث. نعم.
قال مثال: قال: لأن من قواعد الإرث كما تقدم وكما سيأتي في باب الحج، كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث إلا الأخ من الأم، فإنه يرث مع كونه يدلي بالأم الأنثى.
نعم.
والعصبة الذكور المدلون بالمعتقة.
نعم.
والمراد الثالث،
يعني هؤلاء مستثنون. نعم.
قال: الثالث والمراد بأم الأب وإن علت بمحض الإناث ألا يكون بينها وبين أبي الميت ذكر بين أنثيين.
والمراد بأم الأب وإن علت بمحض الإناث ألا يكون بينها وبين أبي الميت ذكر بين أنثيين. مثال وجود الذكر بين الأنثيين أم أب أم الأب هذه ما ترث. لماذا تكون من ذوي الأرحام؟ لأنها أدلت بذكر بين أنثيين. نعم.
قال فهي أم الأب لا بمحض الإناث.
نعم.
الرابع والمراد بأم الأب وإن على بمحض الذكور ألا يكون بين الجد الذي تدري به الجدة وبين الميت أنثى.
نعم.
قال ومثال وجود الأنثى أم أبي أم الأب
ما ترث لوجود إيش؟ أيوة ذكر بين أنثيين. أما التي ترث نعم.
قال ومثال عدم وجود أنثى أم أبي 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 الأب
نعم هذا ترث. إذن قوله في الخامس أم الأب وإن علت بمحض الإناث يعني مثل أم 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 الأب ترث. وأم الأب وإن علا بمحض الذكور كأمي أبي أبي الأب هذا على اختلاف كما سيذكر الشيخ بكم ننتهي من توريث الجدات. منهم من قال العدد مفتوح ما دام موجود ومن يرث، وبعضهم قال لا قصرها على 3، وبعضهم قال 4. نعم
أحسن ذلك. وقال رحمه الله تعالى وهذه الجدة ترث عند الشافعية والحنفية، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في بحث أحكام الجدات. الخامس إذا اجتمع جميع النساء الوارثات ورثت منهن 5 فقط وهن البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة.
نعم.
والميت ذكر.
نعم لا بد أن يكون الميت ذكر ما دام وجود الزوجة لا بد أن يكون ذكر. فهذا هؤلاء إذا اجتمع من النساء الوارثات 5 ما يسقطن لابد من توريثه لو تعول المسألة، بخلاف الذكور إذا اجتمعوا لا يرث إلا إيش 3 لا يسقطون. نعم
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى السادس إذا اجتمع جميع الرجال والنساء.
طيب لو اجتمع بنت وبنت ابن وأم وأخت والأخت الشقيقة والزوجة لو أردنا نقسمها نقول الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف وبنت الإبل لها السدس تكملة الثلثين والأم لها السدس والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. نعم وتكون المسألة من كم؟ من 24. الزوجة لها الثمن 3 والبنت لها النصف 12 12 و3 15 وبنت الإبل لها السدس 4 4 و15 19 والأم لها السدس 4 23 الباقي 1 للأخت الشقيقة. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى قال إذا اجتمع جميع الرجال والنساء من الورثة ورث منهم 5 فقط.
نعم.
وهم الأبوان الأم والأب والولدان الابن والبنت وأحد الزوجين الزوجة والزوجة.
نعم. هؤلاء لا يسقطون عند اجتماع جميع الورثة من الذكور والإناث 5 لا يسقطون. الولد الأولاد والأبوين واحد الزوجين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السابع أي فرد ذكرا كان أو أنثى لم يذكر في قائمتي الرجال والنساء لا يكون وارثا بفرد ولا تعصيب.
نعم.
ومن يدلي بقرابة إلى الميت من غير هؤلاء فهو من ذوي الأرحام.
نعم يكون في قرابة لكن إيش ما يرث. لا تستغرب لا نقول ببعده ولكنه إيش ليس من ذوي الفروض إنما هو من ذوي الأرحام. نعم.
قال من ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين وسيأتي التفصيل عنهم وعن إرثهم في باب مستقل إن شاء الله تعالى
يسمى باب ذوي الأرحام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب نوعي الإرث وأقسام الورثة باعتبارهما. قال أنواع الإرث الإرث نوعان هما فرض وتعصيب.
هذا أصل توريث الخليقة بهذين الفرضين أو بهذين النوعين من الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. هذا إيش توريث بالفرض فما أبقت فلأولى رجل ذكر هذا التعصيب. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالفرض لغة التقدير والقطع والحد.
نعم، الفرض يطلق على عدة معاني، منها ما أشار إليه، الفرض التقدير، ويطلق كذلك على القطع، ويطلق على الحد، ويطلق على التنزيل. التقدير تقول هذا فريضة الله، والقطع افرض لي من هذا الطعام أو افرض لي من هذه اللحمة، يعني اقطع لي منها، والحد هذه فريضة الله على عباده، وهذا يعني حد الله، وكذلك التنزيل كما في قوله جل وعلا: في آخر سورة القصص، في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عزبت عني الآية لكنها واضحة المعنى. اللي أذكرها، لكن المهم أنها تأتي مع التنزيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا نصيب مقدر من الإرث شرعا لوارث فأكثر.
نعم.
قال: وأما التعصيب لغة الشد والتقوية والإحاطة، والعصبة عند العرب الفروع والأصول، وفروع الأصول الذكور.
نعم، الفروع هم أولاد الرجل، والأصول وفروع الأصول، فروع الأصول هم إيش؟ الإخوة والأعمام وبنوهم. نعم.
قال: واصطلاحا الإرث بلا تقدير، فالعصبة اصطلاحا هم الذين يرثون الميت بلا تقدير. أقسام الورثة باعتبار الفرض والتعصيب أربعة: من يرث بالفرض فقط، من يرث الثاني من يرث بالتعصيب فقط، الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى وبالغنى معا تارة أخرى، الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يرث بهما معا. الوارثون بالفرض فقط وهم سبعة: الأول الزوج، الثاني الزوجة، الثالث الأم، الرابع أم الأم وإن علت بمحض الإناث، الخامس أم الأب وإن علت بمحض الإناث أو أم الأب وإن علا بمحض الذكور، السادس الأخ من الأم، السابع الأخت من الأم.
قوله: إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إن الذي أنزل عليك القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني
أقسام الورثة باعتبار الفرض والتعصيب أربعة: من يرث بالفرض فقط، لا يرث إلا بالفرض كالأم وغالب الإناث، ومن يرث بالتعصيب فقط وهذا كالابن، لا يرث إلا بالتعصيب، ما له فرض مقدر، وكذلك الأخ وابنه والعم وابن العم. قال: ومن يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى وبهما معا، وهذا لا يكون إلا في الأب، وفي الجد على الصحيح لأنه بمنزلة الأب. ومن يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يرث بهما جميعا، إما أن يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب، وهذه مثل الأخت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوارثون بالفرض فقط وهم سبعة: الزوج والزوجة والأم وأم الأم وإن علت بمحض الإناث وأم الأب وإن علت بمحض الإناث.
فصلهم جزاه الله رحمه الله.
أو أم الأب وإن علا بمحض الذكور.
الوارثون بالفرض فقط وهم سبعة: الزوج والزوجة والأم وأم الأم وأم الأب أو أم الأب بمحض الذكور وأم الأم وأم الأب بمحض الإناث، الأخ من الأم لا يرث إلا بالفرض، والأخت من الأم لا ترث إلا بالفضل.
عليكم. قال رحمه الله تعالى: الوارثون بالتعصيب فقط وهم 12: الأول الابن، الثاني ابن الابن وإن نزل، الثالث الأخ الشقيق، الرابع الأخ من الأب، الخامس ابن الأخ الشقيق وإن نزل، السادس ابن الأخ من الأب وإن نزل، السابع العم الشقيق وإن على، الثامن العم من الأب وإن على، التاسع ابن العم الشقيق وإن نزل، العاشر ابن العم من الأب وإن نزل، الحادي عشر المعتق بصيغة الفاعل، الثاني عشر المعتقة بصيغة الفاعل.
أحسنت.
قال الثالث،
إذا في إشكال يا أخوان السر ترى إحنا ماشيين على أنه واضح. نعم.
قال الثالث: الوارثون بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى.
نعم.
ويورثون ويرثون بهما معا تارة أخرى وهم اثنان: الأب وأبو الأب وإن على بمحو الذكور.
نعم. هذا على وجه التفصيل، ولا إن قلت الأب وإن على انتهى الموضوع. نعم.
قال الرابع: الوارثون بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يرثون بهما معا وهم أربعة أصناف.
نعم. لا يرثون بهما جميعا وهي الأخت. نعم.
قال: بنت فأكثر، بنت ابن. نعم. فأكثر، شقيقة فأكثر، أخت من الأب فأكثر.
البنت إما ترث بالفرض أو ترث بالتعصيب. ترث بالفرض إذا هلك هالك عن بنت وأم، البنت لها النصف فرض. وترث بالتعصيب إذا هلك هالك عن بنت ومن يعصبها مثل بنت وابن، فإنها ترث بالتعصيب، ما ترث بالفرض والتعصيب جميعا. نعم. وبنت الابن مثل البنت، والشقيقة والأخت لأب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث باب الفروض المقدرة.
نعم.
والفروض المقدرة وأصحابها وشروط إرثهم إياها. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
هذا التي ذكرت في القرآن: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. ومنهم من يسهل فيقول إيش؟ نصف فنصفه ونصف نصفه، وثلثان ونصفه ونصف نصفه، لأن النصف نصفه الثلث، نصفه الربع، ونصف نصفه الثمن، والثلثان نصفه ثلث، ونصف نصفه سدس. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإليك بيان أصحابها وشروط إرث كل فرض.
نعم. أصحاب كل نصيب مفروض مقدر، ومن يرثه، وشروط إرثهم، متى يرثون هذا الإرث. نعم. بمعنى أنه إذا فقدت هذه الشروط لا يرثون هذا الإرث. نعم.
قال: ورثة النصف وهم خمسة أفراد: الأول الزوج يستحق النصف إذا لم تترك الزوجة الميتة فرعا وارثا لها ذكرا أم أنثى.
نعم. الزوج يستحق النصف إذا لم تترك الزوجة الميتة فرعا وارثا لها ذكرا أم أنثى، منها أو من غيرها. وإن شئت قلت الزوج يرث النصف حيث لا فرع وارث، انتهى. نعم.
قال: الثاني والبنت يستحق النصف إذا لم يترك الميت ابنا فأكثر يعصبها أو بنتا فأكثر تشاركها.
نعم. إما ابن يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بنت تشاركها يرثان إيش؟ الثلثان. نعم.
قال الثالث وبنت الابن وإن نزل تستحق النصف إذا لم يترك الميت ابن فأكثر يعصبها أو بنت ابن فأكثر تشاركها، وذلك إذا كانوا في درجتها أو فرعا وارثا ذكرا أو أنثى أعلى منها. قال الرابع والأخت الشقيقة يستحق النصف إذا لم يترك الميت شقيقا فأكثر يعصبها أو شقيقة فأكثر تشاركها أو فرعا وارثا مطلقا ذكرا أو أنثى أو أصلا ذكرا وارثا.
إذن النصف الأخت الشقيقة لوحدها بشرط ألا يكون إيش؟ هناك من يعصبها. أنا أو أخت أخرى تشاركها. أنا.
قال الخامس والأخت من الأبي تستحق النصف إذا لم يترك الميت أخا من الأبي فأكثر يعصبها أو أختا من الأب فأكثر تشاركها أو فرعا وارثا مطلقا ذكرا أو أنثى أو أصلا ذكرا وارثا أو شقيقا أو شقيقة فأكثر.
نعم. وإن شئت تقرب هذا المعنى تقول إيش؟ الوارث للنصف الزوج إذا لم يكن غيره، والبنت إذا لم يكن غيره، بنت الابن إذا لم يكن غيره، الأخت الشقيقة إذا لم يكن غيره، الأخت لأب إذا لم يكن غيره، هلك هالك عن زوج لها النصف. بعض الناس يقول كوب وأقل تركة، ما نقول حنا نقسم ما عندنا، هلك هالك عن بنت لها النصف، هلك هالك عن أخت شقيقة لها النصف، هلك هالك عن أخت لأب لها النصف. مثال هلك هالك عن زوج وعم، نقول الزوج لها النصف والباقي للعم، لا تقول النصف الباقي للعم، هذا غلط، تقول الباقي للعم، لأنك إذا قلت النصف الباقي للعم كأنك قدرت له تقدير. نعم. هلك هالك عن بنت وعم، نقول البنت لها النصف والباقي للعم. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، نقول الأخت الشقيقة لها النصف والباقي للعم. هلك هالك عن أخت لأب وعم، نقول الأخت لأب لها النصف والباقي للعم. أو ابن عم أو ابن أخ، هلك هالك عن أخت شقيقة وابن أخ، نقول الأخت الشقيقة لها النصف والباقي لابن الأخ. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى تنبيه: المراد بالفرع الوارثي أولاد الميت ذكورا أو وإناثا.
هذا من باب الإيضاح، يعني كان يمرن الطالب على الاصطلاحات اللي تبي تمر عليه لما يقولك فرع وارث، وش معنى فرع وارث؟ نعم. المراد بالفرع الوارث، نعم، أولاد الميت. نعم.
ذكورا وإناثا وأولاد بنيه كذلك وإن نزلوا.
نعم.
قال: والمراد بالأصل الذكر الوارث.
نعم. نعم.
أبو الميت وإن على بمحض الذكور.
الله الله.
نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالأصل الذكر الوارث أبو الميت وإن على بمحض الذكور. فائدة: لا يجتمع ورثة النصف وارثين ميتا واحدا.
وارث.
وارثين ميتا واحدا غير الزوج مع الشقيق مع شقيقة أو مع أخت من الأب.
هذه فائدة، يعني النصف ما يجتمع في مسألة أكثر من نصفين، ولا يجتمع إلا في مسألة واحدة، وهي إيش؟ إذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة أو أخت لأب، يكون للزوج إيش؟ النصف، وللأخت الشقيقة أو الأخت لأب النصف، وبتنتهي المسألة. نعم. لأن إذا زاد على هذا يكون هناك عول يأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورثة الربع وهم نصفان صنفان.
نعم.
الأول: الزوج يستحق الربع إذا تركت الزوجة الميتة فرعا وارثا لها.
نعم.
الثاني: الزوجة أو الزوجات وتستحق الربع إذا لم يترك الزوج الميت فرعا وارثا له.
نعم. هذا سهل. الربع لصنفين، إما للزوج وإما للزوجة. للزوج إذا كان فيه فرع وارث، وللزوجة إذا لم يكن فرع وارث. قال الله عز وجل: ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن ولد. وقال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فائدة: لا يجتمع ربعان في مسألة واحدة.
هذه فائدة، ما يأتي في مسألة واحدة أكثر من ربع. نعم.
قال: ورثة الثمن وهم صنف واحد.
نعم.
الزوجة أو الزوجات وتستحق الثمن،
يعني أن الزوجة أو الزوجات لا يزيد النصيب بزيادتهن. هلك هالك عن زوجة وابن لها الثمن، هلك هالك عن ثلاث زوجات وابن يشتركن في الثمن. نعم.
قال: وتستحق الثمن إذا ترك الزوج الميت فرعا وارثا له.
نعم. متى تستحقه؟ إذا ترك الوارث وهو الزوج فرعا وارثا، سواء ذكرا أو أنثى، استحقت الثمن. غير هذا تستحق الربع. نعم.
قال: فائدة: لا يجتمع ثمنان في مسألة واحدة.
نعم. مثل الربع.
كما لا يجتمع الثمن مع الربع أو مع الثلث في مسألة.
أحسن كذلك. لا يجتمع ثمن وربع، لأن الثمن
أما عنده ولد أو ما عنده ولد.
لا غيره، الثمن هو للزوجة والربع للزوجة والزوجة، وهذا ما يجتمع أبدا. وكذلك الفائدة الأخرى أنه لا يجتمع ثمن مع ثلث، ما يجي، لكن يجي إيش؟ ثمن مع ثلثين صح. هلك هلك عن زوجة وبنتي. أما ثمن وثلث ما يجتمع. هذا لو أحد سمعت أحد يقسم تركة يقول هذه المسألة فيها ثمن وفيها ثلث، يقول لها غلط على طول، لأن الثمن ما يجتمع مع الثلث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورثة الثلثين وهم أربعة أصناف. الأول البنات يرثن الثلثين إذا كنا عددا.
ها؟
الثمن شخص مع الثلث لا يجتمع.
نعم. ها تستحضر شيء؟ يعني زوجة وأم
زوجة الربع.
ها؟
زوجة الربع في فرع واحد. أنا أفكر فيها بس
ما يجتمع، لأن بعضهم إيش يقول؟ يقول لك مثلا هلك هلك عن زوجة وأم وبنت، يقول خلاص إذا صار فيه فرع وارث، لأنه ضاع فكره مع أن الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن عدد من الأخوة، جمع من الأخوة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى:
هذه الأشياء ثابتة بالتتبع. نعم.
قال: ورثة الثلثين وهم أربعة أصناف. الأول البنات ويرثن الثلثين إذا كنا عددا ولم يترك الميت ابنا فأكثر يعصبهم.
نعم.
الثاني بنات الابن وإن نزل، ويرثن الثلثين إذا كنا عددا ولم يترك الميت ابن ابن فأكثر يعصبهم ولا فرعا وارثا أعلى منهم. ثلاثة قال: الشقائق وهن الأخوات من الأبوين ويرثن الثلثين إذا كنا عددا ولم يترك الميت شقيقا فأكثر يعصبهم ولا فرعا وارثا ولا أصلا ذكرا وارثا. الرابع الأخوات من الأب ويرثن الثلثين إذا كنا عددا ولم يترك الميت أخا فأكثر من الأب يعصبهم ولا فرعا وارثا ولا أصلا ذكرا وارثا ولا شقيقا أو شقيقة فأكثر. فائدة: لا يتكرر فرض الثلثين في مسألة مرتين.
نعم.
قال: ورثة الثلث وهم صنفان. الأول الأم وترث الثلث إذا لم يترك الميت فرعا وارثا ولا إخوة عددا مطلقا، سواء ذكور كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثا أو أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص كانوا من نوع واحد أو خليطا من أنواع. تنبيه: وعامة الفرضيين يذكرون هنا شرطا زائدا وهو ألا تكون في إحدى الغراوين.
الغراوين. طيب يقول لك: أو لأم، يعني أخوة لأم وارثين، أو محجوبين بشخص، لأن الحجب سيأتينا أن الحجب إما بشخص وإما بوصف، فهنا خص الحجب بالشخص لأن الوصف وجوده كعدمه. فلو هلك هلك، يعني هذا مسألة إيش؟ الثلث، الأم ترث الثلث إذا لم يكن إخوة لأم وارثين أو محجوبين. وارثين واضح، يعني هلك هلك عن أم وثلاث إخوة لأم، الأم تأخذ السدس، واضح. طيب هلك هلك عن أم وأخ لأم، تأخذ الثلث لأنه لم يكن هناك. طيب هلك هلك وهم يرثون، يرثون إيش؟ إذا كان واحد يرث السدس، وإذا كانوا أكثر من واحد يرثون الثلث، شركاء في الثلث. طيب هلك هلك عن أم وإخوة لأم وابن، نعم، أم وإخوة لأم وأب، هنا الإخوة لأم لا يرثون، لكن مع هذا إيش ينقصون الأم من الثلث إلى السدس ولو وهم ليسوا بوارثين. هذا معنى قوله إيش أو إخوة لأم وارثين أو محجوبين بشخص. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: الثاني أولاد الأم وهم إخوة من الأم ذكورا وإناثا يرثون الثلث إذا كانوا عددا ولم يترك الميت فرعا وارثا ولا أصلا ذكرا وارثا، ويقتسمون ذكورهم وإناثهم الثلث بالسوية.
نعم.
فائدة: لا يتكرر فرض الثلث في مسألة مرتين.
لا يتكرر فرض الثلث في مسألة مرتين ولا يتكرر الثلثين في مسألة مرتين. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.